الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في أحكام الإمامة، إلى أن قال: ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ذكرنا في المجلس الماضي أن هذا الفصل ينتظم ثلاث مسائل: الأحق بالإمامة، ومن لا تصح إمامته، ومن تكره. فشرع رحمه الله في المسألة الثانية، وهي ذكر من لا تصح إمامته، وذكر رحمه الله عشرة: ذكر الفاسق والكافر والمرأة للرجال والصبي والأخرس والعاجز عن الأركان والعاجز عن الشرط كالمحدث والمتنجس والأمي. هؤلاء عشرة سيذكرهم المصنف رحمه الله لا تصح إمامتهم، على خلاف في بعضهم وتفصيل وسيأتي. وهؤلاء العشرة إما أن إمامتهم لا تصح لعجز حكمي كالفاسق والكافر، أو لعجز خلقي كالخنثى والمرأة، أو لعجز جسدي كالعاجز عن القيام والركوع. وبدأ رحمه الله بالفاسق، قال: ولا تصح الصلاة خلف فاسق مطلقا. الفاسق مأخوذ من الفسق، والفسوق هو الخروج عن طاعة الله عز وجل بكبيرة أو بأكثر من صغيرة، وأصله في اللغة الخروج، وتسمى الفأرة الفويسقة لخروجها من جحرها، ويقال فسقت الرطب إذا خرجت عن قشرتها. فالخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته فسق. قال عز وجل في قصة إبليس وامتناعي عن السجود: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. والفسوق يكون ببدعة، ويكون بكبيرة، ويكون بصغيرة. والمصنف رحمه الله هنا أشار إلى العموم، قال: خلف فاسق مطلقا، سواء كان فسقه من جهة الأفعال كالزاني أو السارق، أو من جهة الاعتقاد كالرافض والمعتزل، أو من جهة الفسق بالأقوال كالكاذب والمغتاب. فهؤلاء جميعا لا تصح إمامتهم، لا تصح إمامتهم. وظاهر قوله رحمه الله لا تصح الصلاة العموم، سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، والفرض أشد. وسيأتي الدليل. وكذلك يستوي أن يكون فسقه بفعل أو بترك،
أو بترك بفعل كما قلنا كالسرقة، أو بترك كترك الزكاة وعدم إخراجها، والترك فعل عند أهل الأصول. نعم.
إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره،
خلف غير هذا الفاسق، فتصح خلفه الجمعة والعيد رعاية للجماعة، ولأن مصلحة الجماعة الكبرى مقدمة ورعايتها مقدمة على رعاية صلاة الفرد خلف هذا الفاسق، فيصلي خلفه وعليه عمل المسلمين وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فإنهم صلوا الجمعة والعيد خلف الفساق، فصلوا خلف الحجاج، صلى خلفه 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بعضهم خلف المختار مع أنه إمام ضلالة ورمي بالردة، وصلوا خلف عقبة بن الوليد وكان سكيرا، صلى بهم الفجر 4 وسلم وقال هل أزيدكم، وصلوا خلف مروان وغيرهم من الفساق وأهل البدع، وكان الإمام أحمد رحمه الله يصلي خلف المعتزلة، صلى خلف المأمون وغيره، وخلف القضاة الذين كانوا يحملونه على القول بخلق القرآن. وسواء أعلن هذا الفاسق بفسقه أو لم يعلن، أو لم يعلن. نعم.
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته. رواه ابن ماجة عن جابر.
هذا هو العمدة في هذه المسألة، في القول بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق، وهذا دليله والشاهد فيه في قوله: ولا فاجر مؤمنا، لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي، وهو من سكن البادية ولو كان عربيا، لا يؤم المهاجر، ولا فاجر وهو الفاسق مؤمنا. ثم استثنى في الحديث: إلا أن يقهره سلطان، أي فاجر، يخاف صوته وسيفه. وهذا المذهب، أعني مذهب عدم صحة إمامة الفاسق، هو مروي عن الإمام مالك، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وقال جمهور الفقهاء: تصح الصلاة خلفه لكنها تكره، فالأولى ألا يكون إماما راتبا. ونقل الماوردي رحمه الله الإجماع على أن الإمام لا يحل له أن يولي إماما فاسقا، لكن إذا تولى الإمامة الفاسق صحت الصلاة خلفه، لأن القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، هذا من جهة النظر. واستدلوا قبل النظر بالنقل، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، فإنه سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنت؟ يعني ماذا ستصنع إذا كان إليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وهذا نوع من فسقهم، تأخير الصلاة عن وقتها، كما يفعل كان يفعل بعض خلفاء بني أمية. قال: يا رسول الله، فما تأمرني؟ وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه، فقال عليه الصلاة والسلام: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولأن الصحابة كما تقدم كابن عمر صلى خلف الحجاج كما في البخاري، وصلوا خلف مروان، صلى خلفه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه ورواه البخاري، وصلى التابعون خلف بعض الأئمة، صلى خلف مروان الحسن والحسين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه وتقدم معنا باب إمامة المفتون والمبتدع، المفتون في دينه والمبتدع. وذكر رحمه الله قصة عثمان، فإن رجلا دخل عليه وقال: كيف ترى في صلاتنا خلف هذا الإمام المفتون؟ كان من الخوارج الذين خرجوا عليه. فقال رضي الله عنه وأرضاه: الصلاة أحسن ما عمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معه، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. ذكره البخاري رحمه الله تعليقا، وهذا من فقه عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستدل بهذا كله على جواز الصلاة خلف الفاسق، لكن إذا وجد المسلم العدل الذي يؤمن على الصلاة فالصلاة خلفه أولى. وإذا ابتلي بإمام فاسق عارض صلى خلفه، فالجماعة رعاية الجماعة أولى. وقد استدلوا أيضا بالعموم في قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وقد يكون هذا الفاسق أقرأ. لكن كما تقدم لا يحل أن يولى الإمام وأن يكون راتبا مع إصراره على الفسق.
نعم. ككافر، أي كما لا تصح خلف كافر.
وأشد الفساق المبتدعة كالرافضي، فهذا فسق باعتقاده وفسق أيضا بتغيير هيئة الصلاة، فإنهم لا يصلون كصلاتهم، وهم أشد من روي عن الإمام أحمد رحمه الله المنع من الصلاة خلفهم، فلا يصلي خلفهم، ولو صلى خلفهم فإنه يعيد ولا تجزيه صلاته، بخلاف المعتزلي والمرجي فإنهم يصلون كصلاتنا، وبدعتهم اعتقادية. وإذا كانت البدعة مكفرة فحكمه كالكافر الذي سيأتي، لا تصح الصلاة خلفه إذا كانت البدعة مكفرة، وإن جهل حاله ولا يدري صلى خلفه، وليس عليه أن يبحث عنه إلا إذا كان مظهرا للبدعة. ولذا فرق الفقهاء بين الداعي إلى بدعته وغير الداعي، وبين العالم بها وغير العالم. غير العالم هو المقلد الذي لا يدري، سمع الناس يقولون قولا مبتدعا فتابعهم عليه كعوام الأشاعرة، فهذا يصل خلفه إذا كان قارئا ولا يعيد. أما من علم أنه يدعو إلى البدعة وينافح عنها فإنه لا يصلى خلفه، وإذا صلى خلفه أعاد. قال رحمه الله: ككافر، هذا الصنف الثاني. فقوله ككافر، الكافر للقياس والتشبيه أو للإلحاق، يعني كالكافر أيضا لا تصح الصلاة خلفه، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، سواء كان كفره كفرا أصليا أو كان كفر ماذا؟ ردة. سواء كان كفره كفرا أصليا، لو أما الناس يهودي أو نصراني فلا تصح الصلاة خلفه ولو أتى بها على وجهه، أو كان مرتدا علمت ردته بقول أو بفعل أو باعتقاد أظهره، كالذي يدعو المقبورين وينظر لهم ويطوف بالقبور أو يسجد للأصنام أو يستغيث بالأنبياء والأولياء، فهذا لا تصح الصلاة خلفه باتفاق أهل العلم. والحديث الذي رواه ذكره المصنف عام في الكافر والفاجر، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: ولا فاجر مؤمنا، يعم الاثنين، فإن الله عز وجل وصف الكفار بالفجور كما في قوله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والفجار هنا هم الكفار، لأنه قال عز وجل بعدها: وما هم عنها بغائبين، والذين يخلدون في النار هم الكفار. على أن الحديث الذي استدل به المصنف إلى ما ذهب إليه فيه ضعف كما ذكر الحافظ رحمه الله في تلخيص الحبير. وأدلة من صحح الصلاة خلف الفاسق أصح، خاصة إذا غلب، قوله ككافر، نعم،
سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها.
سواء، هذه إشارة إلى خلاف، فإن من العلماء من قال إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صحت، مضت صلاته، ومنهم من قال لا تصح. فإذا صلى خلفه أعاد ولو لم يعلم إلا بعد الفراغ منها، سواء علم بكفره في الصلاة أو بعد الفراغ منها، نعم.
وتصح خلف المخالف في الفروع،
هذا بإجماع العلماء وهو عمل السلف والخلف، فالصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم خلف بعض، وكذا فقهاء المذاهب يصلون خلف بعضهم البعض ولا ينكر. المخالف في الفروع كصلاة الحنبلي خلف الحنفي والشافعي خلف المالكي، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفروع، ويقول بعضهم بخلاف ما يقوله الآخر في مسائل الاجتهاد، فتصح الصلاة خلفهم على تفصيل في هذا سيذكره المصنف رحمه الله.
وإذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما.
هذا من التفصيل الذي أشرنا إليه، إذا ترك الإمام ما يعتقده واجبا وحده، ترك ما يعتقده واجبا كركن الطمأنينة، أو ترك شرطا كستر أحد العاتقين وهو يعتقد وجوبه وحده، تركه عمدا بطلت صلاتهما، يعني صلاة الإمام وصلاة المأموم. صلاة الإمام لأنه ترك ما يعتقده واجبا، وصلاة المأموم لأنه ائتم بهذا الإمام الذي ترك ما يجب عليه. كالحنبلي يرى وحده وجوب الوضوء من لحم الإبل، وأكل لحم إبل ولم يتوضأ وصلى، وهو يعتقد أنه مبطل وناقض الوضوء، فصلاته باطلة لاعتقاده أنها لا تصح بهذا الفعل، وصلاة من خلفه كذلك. أو شافعي يرى عدم، أو حنبلي يرى وجوب التشهد الأول وتعمد تركه، صلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة أيضا. أو ترك الفاتحة ويرى ركنيتها، صلاته باطلة هو ومن خلفه. ومن باب أولى لو كان الإمام والمأموم كلاهما يعتقد وجوب هذا المتروك، فصلاتهما باطلة من باب أولى، هذا المذهب. وقال الجمهور تصح صلاة المأموم، تصح صلاة المأموم لأنها قائمة بأركانها وشروطها وواجباتها، فتصح ويكون البطلان في حق الإمام وحده لأنه تعمد ما يعتقده، تعمد ترك ما يعتقده واجبا، نعم.
وإن كان عند مأموم وحده لم يعد،
وإن كان هذا الاعتقاد اعتقاد الوجوب عند المأموم دون الإمام فإنه لم يعد، لا يعيد الصلاة، كحنبلي صلى خلف شافعين أكل من لحم الإبل، فهذه الصلاة صحيحة عند الشافعي، فائتمام الحنبلي به صحيح لأنه لم يأكل، أو تعمد ما يرى وجوبه هو، ما يرى وجوبه هو كأن يتعمد الشافعي ترك التشهد الأول لأنه سنة عنده، فائتمام من يرى وجوبه كالحنبلي لا يضره ولا يلزمه بإعادة الصلاة، نعم.
ومن ترك ركنا أو شرطا أو واجبا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد
الصلاة، من ترك ركنا أو شرطا أو واجبا، أما السنة فتركها جائز عمدا، لو ترك واحدا من هذه الثلاثة فلا يخلو إما أن يتركه عن اجتهاد كأن يكون عالما، أو عن تقليد لإمام من أئمة المسلمين، فإن كان مجتهدا أو مقلدا فصلاة من خلفه صحيحة، وإن ائتم به وهو أو صلى هو بنفسه وهو ليس مجتهدا ولا مقلدا وترك شرطا أو واجبا أو ركنا فإنه يعيد الصلاة. دليل هذا حديث المسيء، فإنه ترك ركنا وهو الطمأنينة، وهو تارك له من غير اجتهاد ولا تأويل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. من ترك ركنا كالفاتحة، فسئل لماذا تركتها؟ قال لا أدري، تركتها هكذا. وهو لا يعلم أن بعض العلم قال هي ليست بركن، فإنه يعيد الصلاة، يعلم أنها ركن لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويعيد الصلاة. أما لو تركها وقيله لما تركت الفاتحة، قال أنا مقلد لأبي حنيفة لا يرى ركنية الفاتحة، فصلاته صحيحة لأنه مقلد ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. أو شرطا، صلى وليس على عاتقيه شيء من السترة، فقيل له لما فعلت هذا؟ قال لا أدري، أنا صليت هكذا. يعيد الصلاة ويبين له على رواية عندنا في المذهب أن ستر العاتقين شرط في صحة الصلاة، أو واجب على خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وتقدم عنه. أو ترك واجبا كالتشهد الأول، فإن لم يكن مقلدا ولا متأولا فإنه يعيد. نعم.
ولا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة.
هذا الصنف الثالث من العشر الذين أشرنا إليهم، لا تصح صلاة رجل وخنثى خلف امرأة. أخرج بالرجل والخنثى المرأة، فتصح صلاة المرأة خلف المرأة، فأما الرجل فلا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري من حديث أبي بكر، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خير صفوف النساء آخرها، إذا جعلت إماما كانت في أولها. وهذا بإجماع العلماء، حكي إجماعا أن المرأة لا تأم الرجال في الفريضة ولا في النافلة، كذلك لا تؤم الخناثة، لأن الخنثى لا يدرى، قد يكون رجلا وقد يكون امرأة، فإن كان امرأة صحت صلاته خلف المرأة، لكن قد يكون رجلا. والخنثى المقصود به المشكل الذي لا يتبين حاله، له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، أو ليس له آلة وإنما له ثقب يخرج منه بول وغائط، أو ليس له ثقب وإنما يتعرق فقط أو يتقيا، كما ذكر الموفق رحمه الله أنه أدرك ثلاثة على هذه الأوصاف، فلا تصح خلف المرأة مطلقا، لا في نافلة ولا في فريضة، لعموم الحديث الذي ذكرنا والحديث السابق على الضعف الذي فيه لا تأمن امرأة رجلا. وفي وجه في المذهب تصح إمامة المرأة في التراويح إذا كانت بين قوم غير قارئين، واستدلوا بحديث أمي ورقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود، واستند إليه أبو ثور رحمه الله، وقوله مخالف للإجماع، فجوز صلاتها مطلقا. قالوا وإذا صلت بالرجال كانت خلفه تصلي وتسمعه، وهذا ضعيف، لأن الإمام إنما جعل ليؤتم به كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تتقدمهم المرأة فإنها مثار فتنة لهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأخيرهن فلا يقدمون. والقول بإمامتها العظمى أشد، وهو قول شاذ، كذلك القول بتوليها للقضاء لم يقل به أحد من الأئمة المتبوعين، وما نقل عن الحنفية رحمه الله إنما هو القول بإمضاء حكمها لو قضت. والعمدة في هذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وبعض الفساق يطعنون فيه في الحديث، وهو في صحيح البخاري ويطعنون في الراوي في أبي بكر رضي الله عنه لأنه شهد على المغيرة بالزنا فردت فلم تكتمل الشهادة وجلد حتى القذف، وهذا لا يقدح فيه رضي الله عنه لأنه شهد بعلمه ولا يقدح فيه ما وقع من حكم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه. نعم.
لحديث جابر السابق: ولا خلف خنثى للرجال والخناثى.
ولا خلف خنثى، يعني لا تصح خلف خنثى صلاة الرجال ولا صلاة الخناثى أيضا لاحتمال أن يكونوا ذكورا واحتمال أن يكون الخنثى امرأة قال الاحتمال أن يكون أي الخنثى امرأة. نعم.
لاحتمال أن يكون امرأة ولا إمامة صبي لبالغ في فرض.
هذا الخامس: ولا إمامة صبي لبالغ. البالغ من بلغ سن بلغ الحلم، بلغ سن الرشد. والصبي صبيان، صبي غير مميز فهذا بالإجماع لا تصح إمامته، وصبي مميز وهو الذي أشار إليه هنا رحمه الله وهو من كان دون البلوغ لا تصح إمامته، وإمامته لها حالتان: إمامة في فرض وإمامة في نفل. فإمامته في النفل نقل الإجماع على أنها جائزة، وعن أبي حنيفة رحمه الله روي المنع مطلقا. وأما في الفرض فلا تصح إمامته على ما ذكره المصنف رحمه الله، قال:
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا صبيانكم.
هذا هو عمدة هذا القول، وفي رواية أنها تصح، وهو قول بعض أهل العلم. والقول الأول عدم الصحة هو قول الجمهور، ولو كان أحفظه لا تصح إمامته في الفرض ولو كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل. استدلوا بهذا الحديث: لا تقدموا صبيانكم، قاله في المبدع ابن المفلح في المبدع في شرحه على المقنع، لكن هذا لا يمكن الاعتماد عليه، فالأحاديث إنما تسند إلى الكتب المسندة كالصحاح والسنن والمسانيد، وهذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا غيرهم، رواه الديلمي وهو حديث لا يصح، لكنهم يستدلون أي الجمهور على عدم صحة صلاة الصبي بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، ولأن صلاته الفرض نافلة في حقه ولا يأتم المفترض بالمتنفل عندهم، ولأن الإمام ضامن والصبي ليس من أهل الضمان لا يمكن أن يضمن، ولأن الصلاة الإمامة حالة كمال وهو ليس من أهلها مع بقاء الصبا وذهب بعض أهل العلم واختاره الموفق رحمه الله، وأظنه اختيار الموفق، أن إمامته صحيحة، واستدلوا بعموم حديث أبي مسعود الذي تقدم: يؤم القوم أقرأهم، فإن كان الصبي أقرأهم فيتقدم عليهم. واستدلوا بحديث عمرو بن سلمة رضي الله والجرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤمهم أكثرهم قرآن، قال: فنظر قومي فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني، حتى أنه كان إذا سجد بدت عورته، فكانت المرأة تأتي وتقول: استروا عنا استقارئكم، قال: فجمعوا لي وأهدوني قميصا، فكان أحب شيء إلي، وكان ابن سبع أو ثمان، فهو مميز لكنه لم يبلغ بعد. وهذا الحديث رواه البخاري، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عنه الإمام أحمد رحمه الله بأنه لم يكن كان بعيدا في البوادي ولا يدرى عنه، أو علم أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحال، والحقيقة هذا الجواب محل بحث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يعلم فإن الله قد علم، وهذا في زمن التنزيل، والصحابة إذا فعلوا شيئا في وقت نزول الوحي ولم ينكر دل على جوازه، كما قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني ولم يأتي نهي. فالصواب أن الصبي إذا كان مميزا وقارئا وعالما بأحكام الصلاة فإن صلاته صحيحة، هذا في الفرض. وأما في النفل فكما تقدم نقل الاتفاق على صحة إمامته. كذلك يستثنى إمامته لصبيان مثله فإن صلاتهم صحيحة بالاتفاق، لأنه متنفل يؤم متنفلين. نعم.
وتصح في نفل وإمامة صبي بمثله. نعم. ولا إمامة أخرس ولو بمثله.
هذا السادس: ولا تصح إمامة أخرس، وهو الذي لا يستطيع النطق، لأن القراءة ركن والتكبير ركن في الصلاة، ولا يمكنه أن يأتي به. وقوله ولو بمثله هذا إشارة إلى الخلاف، فقيل تصح صلاته بمثله أي بأخرس مثله، واختار بعض أهل العلم وهو اختيار الموفق وقواه الشيخ محمد رحمه الله في الشرح الممتع صحة صلاته بغيره ولو بغير الأخرس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، وقد يكون قارئا في نفسه. والذي يظهر أنها لا تصح إمامته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم، وهو لا يقرأ، ولأنه أخل بركن في الصلاة وهو التكبير، لا يستطيع أن يأتي بالتكبير فلا يقول الله أكبر، ولا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وليس لها بدل، ليس للتكبير والقراءة بدل، بخلاف العاجز عن القيام والقعود قد يكون لها بدل، فبدل القيام القعود، على خلاف فيه سيأتي. نعم.
لأنه أخل بفرض الصلاة لغير بدل. ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود إلا بمثله.
شرع رحمه الله في ذكر العاجز عن ركن، سيأتي بعده العاجز عن شرط. والعاجز عن ركن الركوع أو السجود أو القعود فلا تصح إمامته، وهذا إحدى روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، قال: إلا بمثله. فالعاجز عن الركوع له أن يؤم عاجزا عن الركوع، والعاجز عن السجود يؤم عاجزا عن السجود، كالذي يجري عملية في عينيه لا يستطيع السجود، لا يؤم الناس إلا أن يكون المأموم مثله. وذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية رحمه الله، وهو رواية، إلى صحة إمامته، إمامة العاجز عن الركوع أو السجود أو القيام، لكن اختلفوا كيف يصلون وراءه كما سيأتي. والذين صححوا الصلاة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم، ولو كان عاجزا عن ركن.
أو قيام، أي لا تصح إمامة العاجز عن القيام لقادر عليه، إلا إمام الحي أي الراتب بمسجد المرجو زوال علته.
استثنى الحنابلة رحمه الله إمام الحي بشرط أن يرجى زوال علته فتصح إمامته، وأما غيره فلا. فصحه إمامة العاجز عن القيام ونحوه بشرطين: أن يكون إمام الحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى بأصحابه وهو الإمام الراتب والإمام الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت علته يرجى زواله، فإنه سقط عن الفرس صلوات الله وسلامه عليه فجحش ساقه، وهذا أمر يزول.
لئلا يفضي إلى ترك القيام على الدوام.
نعم. لأن عدم الذي لا يرجى زوال علته سيفضي الائتمام به إلى ترك القيام دائما. نعم.
ويصلون وراءه جلوسا ندبا.
فإذا صححت الصلاة خلف من يصلي جالسا فكيف يصلي من وراءه؟ إذا صححت على قول الجمهور الذين يقولون تصح الصلاة خلفه، أو صححت على قول الحنابلة إذا استثني وكان إمام حي أو مرضه يرجى زواله، فإنهم يصلون وراءه جلوسا. استدل الحنابلة رحمه الله بأنه لا يصلى خلفه إلا في هاتين الحالتين بحديث لا يؤمن أحد بعدي جالسا، رواه الدارقطني لكنه ضعيف، فيه جابر الجعفي وهو متروك الحديث. لكن للجمهور في تصحيح الصلاة عموم الأدلة أشرنا إليها. فإذا صلى الإمام جالسا فهل يصلي من وراءه جلوسا أو يصلون قياما؟ وإذا قيل يصلون جلوسا هل يصلون جلوسا ندبا واستحبابا أم وجوبا؟ فقال هنا ويصلون وراءه جلوسا ندبا. وعنه رحمه الله عن الإمام أحمد يصلون وراءه وجوبا جلوسا، يعني يجب عليهم أن يجلسوا. أما صلاته وراءه جلوسا فهو مروي عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، عن أسيد بن حضير رضي الله عنه، وعن جابر، وعن أبي هريرة، وعن قيس بن قهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. كيف يصلون جلوسا وهم يقدرون على القيام؟ لوجوب الائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، سيذكره المصنف. نعم.
ولو كانوا قادرين على القيام،
ولو إشارة إلى الخلاف، فإذا كانوا عاجزين على القيام فبالاتفاق يصلون كلهم جلوسا الإمام والمأمومين، لكن إذا كانوا قادرين وهو عاجز يصلي جالسا ويجلسون وراءه ندبا. وقيل بل يصلون وراءه جلوسا وجوبا لحديث أنس رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلوا وراءه قياما أشار إليهم أن يجلسوا، وهي إشارة بمعنى الأمر، ونهى عن الاختلاف وقالوا لا تختلفوا عليه، وأمر بالجلوس قال وصلوا جلوسا أجمعوا، أي الإمام والمأمومين. الجمهور قالوا يصلون وراءه لكن يجب عليهم أن يقوموا، عكس المذهب الذي ذكره هنا، قال يجب عليهم أن يصلوا قياما لأن القيام ركن وهم قادرون على القيام فلا يتركونه لغير عذر. ما هو الدليل أنهم يصلون جلوسا وراء الإمام؟ قال
لقول عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة،
يعني من أكثر من صحابي رضي الله عنه، والتابعون رووه عن كثير من الصحابة، من حديث أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وسيد رضي الله عنهم جميعا. هذا وجه ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم يصلون جلوسا ولو كانوا قادرين، لكن بهذا الشرط بالشرطين المتقدمين أن يكون إمام الحي، أما إذا كان إماما عارضا فلا يتقدم، وإذا كان أيضا إماما راتبا فيستحب له ألا يتقدم، نص على هذا الشافعي ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله إذا كان الإمام راتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم لأنه لا يمكن لأحد من الصحابة يتقدم عليه مع حضوره صلوات الله وسلامه عليه، ولأن صلاته إمامته وهو قاعد أفضل من صلاة غيره وهو قائم صلوات الله وسلامه عليه. أما غيرهم من الأئمة فالأولى أن لا يتقدم ولو كان هو إمام المسجد، لا يتقدم إذا كان عاجزا عن الركوع أو عن القيام أو عن السجود، يقدم غيره يستخلف، نص على هذا الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. لكن إن أحب أن يصلي هو سواء في جمعة أو في غيرها فإنه يصلي جالسا للعذر، وهم على الخلاف، الجمهور قالوا يصلون قياما والحنابلة قالوا وجوبا، والحنابلة قالوا يصلون جلوسا وجوبا أو ندبا على ما ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. جاء الجمهور قال يصلون قياما لركنية القيام، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته، في المرض الذي مات فيه، صلى جالسا والصحابة خلفه قيام، فإنه دخل وأبو بكر يصلي بالناس، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر، وكان عاجزا بثقل المرض عليه عن القيام، جلس على يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي بصلاته ثم يسمع الناس، فكان كالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة قيام. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال هذه ليست كهذه، أبو بكر ابتدأ الصلاة وهو قائم والناس خلفه قيام، وطرأ جلوس الإمام، فإذا طرأ جلوس الإمام يبقون قياما، لو بدأ الإمام قائما ثم طرأ له الجلوس لشدة مرض يجلس ويبقونه على حال القيام. وهذا جمع بين الأحاديث، والجمع أولى من دعوى النسخ. الجمهور يقول قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا هذا منسوخ بفعله في آخر حياته، لكن الحقيقة أن الجواب الإمام أحمد السديد من جهة أن الجمع بين النصوص أولى من إهمال بعضها، الإعمال أولى من الإهمال، ولذا قال المصنف رحمه الله يشير إلى هذا الخلاف، فإن
ابتدأ بهم الإمام الصلاة قائما ثم اعتل، أي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس، أتموا خلفه قياما وجوبا.
هذا بلا نزاع بين أهل العلم كما في الإنصاف، أبو بكر لم يعتل لكن الإمام تغير وبه علة وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومرض، فبقوا قياما خلفه ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام اجلسوا. ويمكن أن يقال أن جلوسهم خلفه أن قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا جلوسا على الندب، يعني يجوز لكم يستحب لكم أن تجلسوا، ووجه الاستحباب أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن القيام على الأئمة كما يقوم الفرس على أئمتهم ورؤسائهم وكبرائهم، قالوا لا تشبه بهؤلاء العجم فإنهم يقومون قيام تعظيم، والإمام إذا رأى الناس خلفه قيام وهو جالس قد يقع هذا في نفسه أو يوقع في نفسه شيئا من العلو. نعم،
لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما، متفق عليه عن عائشة. وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم قائما كما أجاب به الإمام،
أي أحمد رحمه الله، والجمع أولى من النسخ. نعم،
وتصح خلف من به سلس البول بمثله.
شرع رحمه الله في الائتمام بمن أخل بشرط كشرط الطهارة، والطهارة طهارتان، طهارة حدث وطهارة من خبث، وقد يأتم المصلي بمن أخل بهذا أو بهذا، بمحدث أو بمتنجس، فالذي به سلس متنجس، به سلس بول، فهذا تقع منه عليه النجاسة ويقع منه الحدث، فتصح إمامته بمثله كالأمي بمثله، الأمي الذي لا يجد القراءة وسيأتي يصلي بمثله لكن لا يصلي بالقارئ. وقال بعض أهل العلم تصح إمامة من به سلس مطلقا سواء صلى بمثله أو بغيره، وهو مذهب الشافعي. والإمام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى علة الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ذكر أنه مفرع على ارتباط صلاة المأموم بالإمام، هل بينهم ارتباط أو كل يصلي وحده، والارتباط إنما هو لفضيلة الجماعة، فمن الفقهاء من قال لا ارتباط بين الإمام والمأموم، وإنما شرع الائتمام لتحصيل أجر الجماعة، فمن رأى هذا الرأي صحح صلاة المأموم خلف الإمام مهما كانت، وهذا هو الغالب على أصل الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لقوله يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فعليهم ولكم. لكن يشكل على مذهب الشافعي رحمه الله أنه منع من إمامة المرأة والأم، مع أن هي تصلي لنفسها والأم يصلي لنفسه، ومنع من إمامتهما. ومنهم من قال صلاتهما مرتبطة، وعلى هذا لم يصح الائتمام بكل خلل يقع في الإمام وهو يؤثر عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن، وهذا هو المذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد. القول الثالث توسط بين القولين، وهو مذهب مالك وأحمد في رواية أنها منعقدة بالإمام مرتبطة به ما لم يكن أحدهما معذورا، فإن عذر أحدهما لا يعيد الآخر ولا تبطل صلاة الآخر. على كل حال هذه المسألة يعني الأولى بابتلي بالسلس ألا يتقدم، لو تقدم فإن الأظهر أن صلاة من وراءه صحيحة، سواء كان سلسه ببول أو ريح أو رعاف أو قروح كالدماء التي تخرج منه. نعم.
كالأمي بمثله. ولا تصح خلف محدث حدثا أصغر أو أكبر.
نعم، هذا بالإجماع إذا علم أنه محدث، إذا علم أن الإمام محدث وقدمه لا تصح صلاتهما بالإجماع. أما إذا جهل وصلى خلفه ولا يدري أنه محدث فصلاته صحيحة وسيأتي. نعم.
ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها،
سواء كانت النجاسة في بدنه أو ثوبه أو بقعته. وعن الإمام أحمد رحمه الله تصح خلف المتنجس إذا لم يعلم، وهو الصواب، لأن ترك النجاسة من باب التروك لا من باب الأفعال، بخلاف الصلاة المحدث فإنها من باب الأوامر. والمتنجس قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا عليه وفيهما نجاسة، ولم يأمر الصحابة بقضاء ما مضى من صلاتهم ولم يقضه أيضا.
إذا كان يعلم ذلك
هذا قيد، إذا كان المأموم يعلم أن من أمامه محدث أو متنجس. نعم.
لأنه لا صلاة له في نفسه،
لا صلاة للمحدث ولا للمتنجس. نعم.
فإن جهل هو أي الإمام وجهل المأموم حتى انقضت صحت الصلاة لمأموم وحده.
تصح صلاة المأموم بشرطين، أن يجهل وأن لا يعلم حتى تنقض الصلاة، فإن علم أثناء الصلاة فلا تصح، إن لم يعلم إلا بعد الصلاة وكان جاهلا بها أو ناسيا لها فإن صلاته تصح، وهذا عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة. الحديث الذي تقدم يصلون لكم ولهم، فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فعليهم، رواه البخاري. وعند الدارقطني أن عمر صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر الناس بالإعادة رضي الله عنه، وكذا روي عن عثمان. ولأن المأموم أدى ما وجب عليه، أدى ما وجب عليه. وأبو حنيفة كما قلنا قال لا تصح، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بهم وهو جنب فأعاد بهم، لكن هذا الحديث كما قال النووي مرسل ضعيف باتفاق أهل الحديث. كذلك استدلوا من صحح صلاة المأموم وحده بقوله صلى الله عليه وسلم، نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم،
يعني أعاد الإمام وحده. ومنهم من قال يعيد إن صلى وهو محدث، أما إن صلى وهو متنجس فلا يعيد، وهذا الصواب، حتى الإمام لا يعيد بشرط أن يكون جاهلا أو علم بالنجاسة ونسيها، علم بها ونسيها أو كان جاهلا بها لصلاة لحديث النعلين.
رواه محمد بن الحسين الحراني عن البراء بن عازب.
نعم، محمد بن الحسين أظنه أبو جعفر من رجال الدارقطني، أظن الحديث عند الدارقطني. نعم، رحمه الله. في الحنابلة محمد بن الحسين وهو القاضي أبو يعلى رحمه الله، لكنه ليس هذا حراني، حراني ومحدث. نعم.
وإن علم هو أو المأموم فيها استأنفوا،
يعني يستأنفون الصلاة، هذا مفهوم قوله فإن جهل حتى انقضت، أما إذا علموا فيها أو قبلها فإن الصلاة لا تصح ويستأنفون. معنى استأنفوا يعني لا يستخلف، يعني إمام يصلي بالناس فأحدث، ما الحكم؟ يستأنفون. وقال بعض أهل العلم يستخلف، الإمام يقدم غيره ويتمونها جماعة، وإذا علم أو يخبرهم ويصلون فرادى، فالمذهب أنه لا يستخلف بطلت صلاته ويستأنفون. وفي رواية يخبرهم ويتمون فرادى، وفي قول أهل العلم أنه يستخلف، وهذا أقرب والله أعلم. روي عن علي رضي الله عنه أنه استخلف، واستخلف عمر رضي الله عنه بعدما طعن، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. نعم.
وإن علم معه واحد أعاد الكل.
نعم، إن علم واحد من الجماعة أن الإمام محدث يعيد الجميع. إن علم الحدث معه أي مع الإمام واحد هذا، أما لو علم رجل من الخارج لا يصلي معهم فلا يؤثر، أعاد الكل. والصواب أن الذي يعيد هو العالم وحده، العالم وحده، وأما البقية الذي لا يعلمون حدث الإمام فصلاتهم صحيحة على الأصل. نعم.
وإن علم أنه ترك واجبا عليه فيها سهوى أو شك في إخلال إمامه بركن أو شرط صحت صلاته معه.
وإن علم المأموم أن الإمام ترك واجبا عليه فيها يعني في الصلاة سهوا، تركه سهوا، صحت صلاته معه لوجود السهو، أو شك في إخلال إمامه بركن، شك لا إن تيقن، إذا تيقن أن الإمام أخل بالركن لم يركع، ترك ركنا أو أخل به ركع ركوعا لا يجزي، فإن صلاته لا تصح خلف هذا الإمام، أو صلى خلف إمام ينقرها يخرج عنه يفارقه ويصلي وحده أو في جماعة أخرى. أما إذا كان لا يدري صلى الإمام بعجلة والإمام شك هل هذه الصلاة تصح أو لا تصح، فله أن يتم وتصح صلاته. نعم.
بخلاف ما لو ترك السترة أو الاستقبال،
يعني لو ترك الإمام السترة، ما هي السترة؟ ها؟ سترة العورة وليس السترة التي أمام المصلي، لأن السترة أمام المصلي ليست ركنا ولا شرطا ولا واجبا، لكن ترك ستر عورته الواجبة عنده أو ترك استقبال القبلة فلا تصح صلاة المأموم، لأنها لا يخفى هذا غالبا، تفسد صلاته كما لو ترك ركنا. نعم.
لأنه لا يخفى غالبا.
نعم.
وإن كان 40 فقط في جمعة وفيهم واحد محدث أو نجس أعاد الكل.
أعاد الكل لأن وجود هذا المحدث في 40 كعدمه، فاختل شرط الجمعة وهو العدد، على خلاف السيئات إن شاء الله في باب الجمعة، والصواب أن الجمعة لا يشترط لها هذا العدد، فلو نقصوا إلى 3 صحت جمعتهم، سواء كان إماما أو مأمون، أي سواء كان هذا الذي محدث هو الإمام أو أحد المأمومين. نعم.
ولا تصح إمامة أمي،
هذا أظنه العاشر، الأمي. نعم. لا تصح صلاته بقارئين وتصح صلاته بأمي مثله. نعم. لأن القراءة شرط في الصلاة وركن فيها، القراءة داخل الصلاة، والأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ، كما قال عز وجل في وصف رسوله هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم في وصف أمته، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ووصفه بقوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فما كان يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. والأمي لا يعني الجاهل، قد يكون الإنسان أميا لكنه من كبار الأئمة والعلماء. نعم.
منسوب إلى الأم كأنه على الحالة التي ولدته عليها،
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا الأمي. وقيل لأن الأمهات غالبا لا يكتبن ولا يقرأن، فقيل له أمي.
نعم. وهو أي الأمي من لا يحسن أن يحفظ الفاتحة،
فإذا صلى أمي بقارئ بطل الصلاة القارئ، وأما الأمي فصلاته إيش؟ صحيحة، لأنه أدى ما وجب عليه، هذا هو المذهب وفاق للشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة ومالك تبطل صلاة الأمي لإمكانه الصلاة خلف من يحسنها، لماذا يتقدم وهو لا يحسن القراءة؟ لا تصح صلاته جماعة إلا إن صلى وحده. قال رحمه الله وهو أي الأمي، يعني في اصطلاح الفقهاء، في اصطلاح الفقهاء الأمي له اصطلاح خاص، هو من لا يحسن الفاتحة، لا يحفظها ولا يؤديها كما ينبغي. كيف لا يحسنها؟ قال
أو يدغم فيها ما لا يدغم،
لا يحفظها أو يدغم فيها ما لا يدغم، كإدغام الهاء في الراء في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد رب العالمين، الحمد رب العالمين لا ينطق هذه ولا هذه، يدغم الها في الراء، والها لا تدغم، لا تدغم في الراء، بعكس الدال مع الجيم قد يصح الإدغام فيها، كما في قول عز وجل قد جاءكم رسول من أنفسكم، قد جاءكم، هنا يحصل الإدغام ويرخص فيه. قال بأن يدغم
حرفا فيما لا يماثله أو يقاربه وهو الأردت،
يعني الذي يفعل هذا يسمى عند العرب الأردت، يعني في لسانه رتة وهي العجمة. نعم.
أو يبدل حرفا بغيره وهو الألثغ،
ولا تصح إمامة الألثغ الذي يبدل حرفا بغيره، نقل هذا إجماعا. والألثغ هو اللثغ، تحول اللسان من حرف إلى حرف، لا ينطق بعض الحروف. قال
كمن يبدل الراء غينا
فيقول الله أكبر في التكبير، في تكبيرة الإحرام، هذا لا تصح صلاته، هذا لا تصح، عفوا، لا تصح إمامته، لأن تكبيرة الإحرام ركن. أو يبدل السين تاء أو ثاء، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ألثغ، لكن اللثغة اليسيرة لا تضر. مما يضر الحمد لله لب العالمين، بعضهم يبدل الراء لا الحمد لله لب العالمين، هذا أيضا إبدال مؤثر ولثغة مؤثرة تبطل الائتمام به والصلاة خلفه. وهناك إبدال جائز وهو قراءة، كإبدال السين صادا والصاد الصاد سينا في قوله صراط الذين أو صراط الذين، هذه قراءة سبعية وإبدال صحيح. قال كمن يبدل الراء غيرا غينا، إلا هذا استثناء من الألثق، إلا
ضاد المغضوب عليهم والضالين بضاء.
فإذا أبدلهما صحت إمامته لتقارب مخرج الضاد والضاء، مخرجهما واحد كلاهما من طرف اللسان وقريب من أعلى الحنك الأعلى، وهذا فعل أكثر الناس أنهم ينطقون الضاد ضاء، وضابط نطقها ضاء أن يخرج اللسان من بين أسنانه، فإذا قال ولظ وخرج رأس اللسان فاعلم أنك لم تقرأها على ما يجب أو ما ينبغي، ولظ فيكون اللسان على أعلى الحنك الأعلى وعند أصول الأسنان العليا، ولظ واللسان أيضا يلتصق على يعني تفصيل دقيق عند القراء، لكن لو نطقه كفعل أكثر الناس ضاه في الكلمتين في المغضوب والضالين فإن الاهتمام به صحيح وصلاته صحيحة. وفي وجه في المذهب لا تصح خلف هذا، لكن يشق على الناس كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره التفريق بين مخرجي الحرفين، ولأن القارئ والمستمع يعلم معناهما، فالضالين من الضلال، أما لو نطقت بالضاء والضالين من يعني الماكثين، وهذا ليس مرادا لله سبحانه وتعالى، ظل في المكان يعني بقي فيه، ولا الضالين يعني الباقين في المكان لا يقصدها أحد، وإنما يقصدون الضلال الذي هو ضد الهداية، حتى ولو نطقوا بها على غير وجهها. ومنهم من قال إذا كان يعلم الفرق بين المعنيين فإن إذا كان المأموم يعلم الفرق بين الكلمتين ونطق الإمام ببدل الضاد بضاها فإنه لا يأتم به ويعيد الصلاة، ولا أقرب الأول أنه لا يعيد لعموم البلوى بهذا. نعم.
أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى.
نعم، هذا ليس أميا لكن يلحن، وسيذكر أمثلة. إذا كان لحن نوعان يحيل المعنى لا تصح الصلاة خلفه، لحن يسير تصح الصلاة خلفه وسيمثل لهما. نعم.
ككسر كاف إياك.
نعم. فيقول إياك نعبد، هذا لحن يحيل المعنى، فهو خطاب لأنثى تعالى الله عز وجل، فهذا مبطل لصلاته وصلاة من خلفه، ويؤمر بتعلم الوجه الصحيح. نعم.
وضم تاء أنعمت.
نعم. فيقرأها صراط الذين أنعمت، وهو ليس منعما، والمنعم هو الله. نعم.
وفتح همزة إهدنا،
فيجعلها أهدنا من الإهداء، وهي من الهداية، هذا كله لحن يحيل المعنى، فالائتمام به مبطل للصلاة. نعم.
فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد.
إياك نعبد، نعبد هي نعبد، لكن هذا لا يحيل المعنى فتصح الصلاة. نعم.
ونون نستعين.
نعم.
لم يكن أميا
فتصح إمامته. نعم.
إلا بمثله فتصح،
أي اللحان هذا تصح إمامته، أو الأمي تصح بمثله، بأمي مثله إجماعا. نعم.
فتصح لمساواته له.
استثنى بعض الفقهاء القادر على التعلم، قالوا لا تصح إمامته، ائتمامه به إذا كان يقدر على التعلم. نعم.
ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الأول بعاجز عن نصفها الأخير ولا عكسه،
لعدم المساواة بينهما. نعم.
ولا اقتداء قادر على الأقوال الواجبة بعاجز عنها،
كالتكبير والتسميع، بعاجز عنها لا يستطيع أن يكبر ولا أن يقول سمع الله لمن حمده. نعم.
وإن قدر الأمي على إصلاحه لم تصح صلاته.
نعم.
ولا صلاة من ائتم به.
نعم. لماذا؟
لأنه ترك ركنا مع القدرة عليه،
كما لو ترك قياما مع القدرة. نكتفي بهذا، هذا آخر ما ذكر رحمه الله ممن لا تصح إمامته، وبقي بقية في من تكره تصح مع الكراهة، نؤجلها إلى المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرفع بهذا المجلس منازلنا ومنازلكم، وأن يجعله خالص لوجهه الكريم، وأن يذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.